بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لله لا يعبد ورسول الله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. لا نزال في تفسير الآيات الكريمات من سورة النور، بدءا من الآية ذات الرقم 27 إلى نهاية الآية ذات الرقم 29. نستهل ذلك بتلاوة هذه الآيات، ولعل الشيخ عبد الحافظ يبدأ فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
بارك الله فيك. بيوتا بضم الباء، بيوتا. نعم شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
بارك الله فيك. هذه الآيات كنا في درس الأمس قد عرضنا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله من تفسير لها حتى وصلنا إلى قوله قال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا، وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى ابن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ابن مسعود عن زينب. ابن أختها يروي عنها عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ابن أخيها يروي عنها عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله يعني ابن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح. ها؟ أي جعد نعم ثلاثة في الرواية السابقة. أي نعم. ما هن؟ اقرأ مدام إيه. نعم. ابن جريج عورتها من ذات محرم قال وكان يشدد في ذلك، يعني الآيات التي يقول أو ما روي عن ابن عباس أنه يقول ثلاث آيات جحدها الناس. الآية الأولى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والآية الثانية الاستئذان. آية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذه الآية الثانية يمكن ما ذكر الآية الثالثة، لعل الآية الثالثة هي هي قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. لا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني الرجوع إذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، بل يغضب إذا قيل له ارجع. وسيأتي يعني كلام بعض السلف أنه يتمنى أن يسمع مثل هذا الكلام، أن يقال له ارجع فيرجع ولا يكون في نفسه شيء، سيأتي الآن. نعم. وقال مقاتل نعم هذا ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة ابن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رواية ليلا يتخونهم. نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو طروقا يتخون طروقا ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر يعني يتجسس عليهم أو كذا. فلا ينبغي أن يعني يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة يعني تزيل الشعر تستحد تزيل الشعر بالموسى أو بالحديدة أو بأي طريقة تزيل بها شعر العانة والنعم والأبط. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام اللهم صل وسلم على رسوله فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. قال ابن كثير هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع أما الأولى فليسمع الحي وأما الثانية فليأخذوا حذرهم وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم. مثل ما يقول عن بعضهم إذا لقي صاحبه صباح الخير مساء الخير ما يسلم هي مثلها. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلك فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزيها نزيها من الدنس والقدر والدرن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال: ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون. وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. وإن قيل لكم، لعل هذه الثالثة، نعم، فإن لم تجدوا فيها أحد، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى وأطهر لكم، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي أرجع فأرجع وأنا مغتبر. لكن الحين لو تقول له أرجع يغضب. نعم. ربما تأخذ عشرات السنين وهي في نفسه. أي نعم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: هذه الآية أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى، يعني مثل المجلس المعد للرجال وهو معد للضيف وأذن له فيه أول مرة، فلو عاد إليه، أي نعم، فلو عاد إليه ليس عليه جناح أن يدخله. قال ابن جريج: قال ابن عباس: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى، ثم نسخ واستثنى فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري، وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، يعني في الدكاكين في الوقت الحاضر والفنادق. نعم. واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة، والأول أظهر. ما هو الأول؟ والأول أظهر. قال: والأول أظهر. نعم. واختار ذلك ابن جرير، اختار بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، لكن الأول أظهر، وهو أنه إذا كان البيت معد للضيف وأذن له فيه أول مرة، أي نعم، لا جناح عليه إذا عاد أن يدخلها، إذا أذن له وله فيها متاع، له فيها عفش، مثل ما يكون يعني في وقت مضى إذا جاء الضيف وضع متاعه في المكان المجلس المعد للضيوف، فلو خرج مثلا ثم عاد فلا جناح عليه أن يدخلها. هنا قال نعم. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر، البيوت التي تتخذ من الشعر هنا وتكون معدة للضيوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ابن كثير هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. تلاحظ من هنا يعني فيها سعة، ما قال يغضوا أبصارهم، لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لشق ذلك، لكن يغضوا من أبصارهم نظرة الأولى له والثانية نعم ليست له. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فمن للتبع ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، يعني وقع النظر على أجنبية نعم فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس ابن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة أو الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا. وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال أطرق بصرك يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض، الصرف يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى، والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، ورواه الترمذي من حديث شريك، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا طالوت ابن عباد حدثنا فضيل ابن جبير سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وقد ذكر الطرفين، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب، سهام سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم. قال: ذلك أذكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، ويروى في قلبه أورثه الله نورا في قلبه. ولا شك أن النظر كما ورد النظر سهم من سهام إبليس مسموم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتاب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في إسنادها ضعف، إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبد الله بن جحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرئ، حدثنا يحيى ابن أبي بكير حدثنا ربما هزيم أو هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ورواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر ابن سهل المازني. حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نبدأ من هذه الآية ذات الرقم 30 إلى نهاية الآية ذات الرقم 31 فيما يخص المؤمنات أيضا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من العمل الصالح والعلم النافع ما نفوز به في الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.